نحن اليوم مع تابعي جليل، قالوا له عامر بن شراحبيل، ويعرف بالشعبي، وهو حميدلي الأصل. ولد هذا المولود المبارك للمسلمين في السنة 6 من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولد نحيل الجسم ضئيل القدر، لأنه زاحمه أخوه في رحم أمه فلم يترك له مجالا للنوم، لكنه بعد ذلك لم يستطع هذا الأخ ولا غيره من أبناء عصره أن يزاحمه في مجالات العلم والحفظ والضبط والعبقرية. نشأ في الكوفة وتربى فيها، لكنه كان يحن بشكل دائم إلى المدينة ويذهب إليها من حين لآخر ليتلقى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفدون إلى الكوفة ليجعلوها منطلقا للجهاد أو مقرا لإقامته. فظل على هذا النهج حتى لقي 500 من الصحابة، أخذ عن جلة منهم عبادة بن الصامت وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير وعدي بن حاتم وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيره. كان هذا الرجل آية في الحفظ والضبط، فقد قال عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني وما حدثني رجل بحديث فنسيته، ولا تكلم إلي امرؤ بكلام فأحببت أن يعيده علي. وقد كان مشغوفا بالعلم مولعا بالمعرفة يبذل في سبيلها النفس والنفيس ويستسهل في طريقها الصعاب والنكبات. فقد قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليأخذ كلمة واحدة ينتفع بها فيما بقي من عمره، لقلت إن سفره غير ضائع. وقد تبحر في العلوم تبحرا عجيبا، فقد قال عن نفسه: أقل ما أعلمه ما تعلمته الشعر، وبإمكاني أن أنشدكم منه شهرا دون أن أعيد بيتا واحدا مما قلت. وكانت تعقد له حلقة بجامع الكوفة ويكون الناس فيها حلقات إثر حلقات، مع أن الصحابة ما زالوا يغدون ويروحون، بل إن عبد الله بن عمر استمع إليه ذات يوم ويحدثه بأخبار المغازي والسير، فقال: لقد رأيت بعض ما يذكر بعيني وسمعته بأذني، وإنه لأوعى له مني. ومن حفظه وسرعة بديهته أنه تفاخر مرة رجلان عامري وأسدي، وعلى صوت العامري على الأسدي وغلبه، وصار الأسدي مخذولا يقول له دعني، ويقول العامري لا، وأخذ بثوبه يجره وقال: لا أدعك حتى يحكم لي عليك الشعبي. فقال له الشعبي: دعه. استفت إلى العامري وقال: دعه فإني سأحكم بينكما. ثم التفت إلى الأسدي وقال: ما لي أراك تتخاذل له وقد أنعم الله عليكم وأكرمكم يا بني أسد بست خصال لم يكرم بها أحدا من العرب. أما الأولى فكانت منكم امرأة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، وكان السفير جبريل، وهي زينب بنت جحش. وأما الثانية فكان منكم رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة الذين يدخلونها بلا حساب ولا عقاب، هو عكاشة بن محصن، هو عكاشة بن محصن، ويقال عكاشة بالتشديد. وأما الثالثة فكان أول لواء عقد في الإسلام عقد لرجل منكم، هو عبد الله بن جحش. وأما الرابعة فأول غنيمة في الإسلام تغنم هي غنيمة هذا الرجل. وأما الخامسة فأول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان كان رجلا منكم، هو أبو سنان بن وهب. قال: ابسط يدك يا رسول الله أبايعك. قال: على ماذا؟ قال: على ما في نفسك. قال: وما في نفسي؟ قال: شهاد أو شهادة. فقال: نعم. فبايع الناس ببيعة أبي سنان. وأما السادسة فكنتم ربع المهاجرين من أهل بدر من يوم بدر. أما السادسة فكنتم ربع المهاجرين يوم بدر. فسكت العامري ولم يرد جواب. ولا شك أن الشعبي انتصر هنا للمظلوم المخذول، ولو أن العامري كان هو المخذول المظلوم لانتصر له بمثل ذلك، ولحدثه بأحاديث عن قومه ليس له بها خبر. هذا الرجل عندما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان أرسل إلى الحجاج أن يبعث إلي رجلا يصلح للدين والدنيا يكون سميرا وجليسا لي، فبعث إليه الشعبي، فكان يرجع إليه في المعضلات العلمية، يستفتيه ويصدر عن علمه، وكان يعول على رأيه في المشكلات والمهمات، وكان يبعثه إلى الملوك سفيرا، بعثه مرة إلى ملك الروم، فأعجب به هذا الملك ورأى من ذكائه شيئا أدهشه، ورأى من قوة عارضته ومن سرعة بديهته وسعة علمه واطلاعه، فأراد أن يكيد له وللخليفة، فحبسه عنده أكثر من عادتهم في إبقاء الرسل عنده. ثم عندما استأذنه للذهاب قال: إذا أبلغت الخليفة أو الملك، بعبارة الرومي، إذا أبلغت الملك ما يريد من أخبار وما طلب مني من أخبار فأعطه هذه الرقعة. وكتب له رقعة وأعطاه إياها. وعندما جاء الشعبي بادر إلى عبد الملك فقص عليه قصة الملك الرومي والأخبار التي طلب منه، وأتم له المهمة، خبر المهمة التي بعثه فيها. ثم في نهاية المجلس ناوله الرقعة وقال: إنه قال لي أن أناولك هذه الرقعة. فتحها عبد الملك بن مروان فإذا هي فيها عجبت للعرب، كيف يولون عليهم أحدا غير هذا الفتى؟ وعندما فتحها عبد الملك وفهم مغزاها نادى على الشعب، قال: اطلبوه. فطلبوه فجاء، قال: أتعلم ما في هذه الرقعة؟ قال: لا. قال له: فيها كذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستقل ما استكثر واستصار ما استعظم. فقال له عبد الملك: أتدري لما كتب لي بهذا؟ قال: لا. قال: حسدني عليك فأراد أن يغريني بك لأقتلك وأتخلص منك. وعندما سمع الملك الرومي بذلك قال: لله أدر أبي، والله ما أردت غير ذلك. بلغ الشعبي من العلم مرتبة قال فيها الزهري: العلماء أربعة، سعيد بن المسيب بالمدينة، والحسن البصري بالبصرة، وعامر بن شراحبيل بالكوفة، ومكحول بالشام. وقد كان إلى جانب هذا العلم الغزير جم التواضع، فقد قال له مرة أحد المستفتين: أيها الفقيه العالم، أفتنا في كذا. فقال: ويحك، لا تطرنا بما ليس فينا، فالفقيه من تورع عن محارم الله، والعالم من خشي الله، وأين نحن من ذلك؟ واستفتاه مرة أحد المستفتين في شيء فقال له: هذه القضية قال فيها عمر كذا، وقال فيها علي كذا. فقال له: وما تقول أنت؟ فتبسم وقال: ما تصنع بقولي بعد أن سمعت قول عمر وعلي؟ وكان إلى جانب ذلك حذرا من أعراض الناس ومن الكلام فيهم، وملتزما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من ذلك أنه سأله مرة أحدهم فقال: ما تقول في قضية عثمان؟ ما تقول في قضية علي؟ قال: والله إني لغني عن أن يجيء علي خصيما لي يوم القيامة، وإني لغني عن أن يجيء عثمان خصيما لي يوم القيامة. ونظير ذلك ما قاله محمد بن سيرين، كان يبادر محمد بن سيرين، هذه ظاهرة كانت موجودة في الصحابة. محمد بن سيرين كان إذا ذكر عنده أحد بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم فيه، ذكره بأحسن ما يعلم فيه. ومرة ذكر عنده أحد الحجاج فقال: صح، فإن يا ابن أخي فإن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك إذا أتيت ربك يوم القيامة ستجد أن أصغر ذنب عملته أشد على نفسك، أشد أن أصغر ذنب عملته أشد على نفسك من أعظم ذنب اقترفه الحجاج. واعلم أن الله سيقتص من الحجاج لمن ظلمه، سيقتص من الحجاج لمن ظلمه، وسيقتص أيضا للحجاج ممن ظلمه. فلا تشغل نفسك بعد اليوم في الكلام في أحد. وكان الشعبي إلى جانب ذلك بليغا، فقد كلم مرة عمر بن هبيرة الفزاري والي العراقين في قوم ليطلق سراحهم، قوم مسجونين، فقال له: إن كنت سجنتهم بباطل فالحق يخرجهم، وإن كنت سجنتهم بحق فالعفو يسعهم. فعجبته هذه الكلمات وأطلق صراحة. كان حريصا أشد الحرص على العلم يأخذه ويستفيده من أي أحد. لذلك أنه كان يجلس إليه أعرابي وكان لا يتكلم في المجلس، فقال له: ما بالك لا تتكلم؟ فقال الأعرابي: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، وإن حظ الأذن يعود، حظي من أذني يعود علي، وحظي من لساني يعود على غيري. فكان الشعبي يرددها بعد ذلك. وكان الشعبي كذلك إذا لاحت له ألاح له لاحت له نكتة أو رأى أن أو رأى أن الجو والمناسبة تقتضي مصحة، تقتضي مزاحا معينا، كان لا يفوت ذلك. فمن ذلك أنه جاءه مرة رجل هو وامرأته جالسان، فقال: أيكما الشعبي؟ فقال: هذه، وأشار إليها بيده. ثم إنه مرة سأله رجل، قال له: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذلك عرس لم أشهد. وكان الشعبي إلى جانب ذلك جليل الخصال سخي اليد، من ذلك أنه قال: ما وكان قال ما 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 قال ما ما حللت حبوتي لشيء مما يذهب الناس لنظره، يعني أنه لم يخرج إلى شيء مما يذهب إليه الناس ليتفرجوا عليه. ثم قال: ما ضربت بيدي غلاما قط، ولا مات أحد من قومي إلا سألت عنه، فإذا كان عليه دين قضيته. عندما مات الشعبي رحمه الله، قال الحسن البصري رحمه الله: لقد كان واسع العلم عظيم الحلم. وعظم حلمه مما يدل عليه أنه جاءه مرة رجل فشتمه وعابه، وعندما انتهى من كلامه قال له: أأنهيت؟ قال: نعم. قال: فإن كنت صادقا فيغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيغفر الله لك. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد كان واسع العلم عظيم الحلم، وإنه من الإسلام لبمكان.